أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، قبل أن نبدأ، وطبعا احنا شرطنا في هذا المجلس أنه مجلس استقراء وتعليق ليس إلا، وفي المحاضرة السابقة كنا ذكرنا فائدة حول التفويض، ولعل البعض أشكل عليه الأمر. فالتفويض ليس بمذهب أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يثبتون صفات الباري سبحانه وتعالى على وفق المعنى الذي جاء على لسان العرب، وأما أن نتدخل في المنسوب إلى الله تبارك وتعالى بالكيف فإن هذا يفوض عند أهل السنة والجماعة. فنحن نثبت اليد، ونثبت العين، ونثبت الساق، ونثبت كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونعلم معاني هذا، فندري أن اليد ليست هي كالساق، وليست هي كالعلم، وليست هي كالسمع، وليست هي كالبصر، وليست كالإرادة، فلكل هذا معان معروفة. ثم إذا خضنا بعد ذلك، ولا يخوض أهل السنة في الكيف فتقول كيف اليد أو كيف النزول أو كيف الاستواء، فحينها نقول التفويض، وأن هذا لا يعلم عند أهل السنة والجماعة، ولا يثبتون مثل هذا. فمن قال أن من أثبت المعنى فقد حد ليد الله حدا أو نحو ذلك، فهذا رجل أجهل ما يكون، كما قال شيخ إسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من العلماء أن مثل هذا لا يدري. فأنت مثلا كما جاء هذا عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه وغيره، يقول ليس لكم مما ذكر يعني من نعيم الجنة إلا الأسماء. فأنت الآن تعلم أن هناك لبن في الجنة وهناك خمر، أنت الآن تعلم معناها أم لا تعلم معناها؟ أعلم معنى اللبن وأعلم معنى الخمر، لكن هل تعلم حقيقة الخمر وحقيقة اللبن الذي في الجنة؟ لا تعرفه بطبيعة الحال، لا تعرف. هذا ما يقصده، فهو أثبت لها معنى معروف، ولكنه حال حد الكيف فحينها توقف. أما أهل التفويض كمتأخر الحنابلة مثلا، فإنهم على التفويض، كثير منهم على التفويض، فإنهم يقولون نحن نعلم معنى اليد، لكن اليد عندنا كالعلم كالساق كله لا ندري معناه، لا ندري تأويله، لا ندري تأويله، ويعدون هذا من المتشابه، ويقولون إن اليد هذه تحتمل معان كثيرة فلا نستطيع أن نحملها على معنى فنحن نفوضها، ويدعون أن هذا مذهب الصحابة ومذهب تابعين وغيرهم، ونحن ندين إلى الله تبارك وتعالى أن هذا ليس بمذهب، وأن ما أسر عن الإمام أحمد له معان صحيحة وجهها العلماء لما قال لا كيف ولا معنى، يعني هذا المعنى الفاسد الذي يقصده أهل التأويل، أو أنه لا معنى، يعني لا نستطيع أن نحد اليد المنسوبة إلى الله فنجعل لها ويقول الأمر علينا بكيفية يحمل على مثل هذا. ونصوص أحمد المحكمة أولى من التمسك بروايات قد تكون فيها بعض بعض الإجمال، أو تكون في باب المناظرة كما سوف تسمع الآن، أن ثم رواية عندنا بأن أحمد أول بعض بعض الصفات، عندنا رواية بهذا، لكن نصوص أحمد المحكمة يرجع إليها أولى من أن ندخل في هذا في هذا الباب. هذا كان أمر لابد أن نبينه. والآن الإمام الصابوني يبتدئ في الحديث عن صفة النزول، نزول الباري، فقال
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. غفر الله لشيخنا والحاضرين والسامعين، ويثبت أصحاب الحديث نزول رب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف، بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهون فيه إليه، ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره، ويأكلون علمه إلى الله.
هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم يثبتون نزول الباري تبارك وتعالى في الثلث الأخير كما صحت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما تواتر عن السلف، عن الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة الدين. الإمام الشافعي لما ذكر اعتقاده قال ونعتقد كذا وكذا، وأن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا، وكذلك الإمام أحمد لما سئل عن هذه الأخبار المروية في النزول فقال رضي الله عنه ورحمه: نؤمن بها ونصدق بها ولا نرد شيئا منها، لا نرد هذه الأحاديث. ولما كما سوف يأتي الآن قيل لإسحاق بن راهوية كيف ينزل، لما قال بلازم أحاديث النزول قيل له: كيف ينزل؟ قال: صفه لي فوق حتى أكيف لك النزول. أنت الآن تقول لي كيف ينزل، هذا السؤال بالكيف بدعة عياذا بالله، فإذا أردتني أن أجاوب صفه لي كيف هو استوى سبحانه وتعالى وأنا أصف لك كيف ليه كيفية النزول، وهذا طبعا لن يحدث، ولهذا كان إلزاميا للمخالف. طبعا مسألة مبحث النزول، نزول التنبه، الإشكالية عند من يؤول أو من يرد هذه الأحاديث، لأنه يعني كما نقول هو أصل واحد يسيرون عليه، كما بيّن ابن قتيبة لما سئل عن النزول: ما هو النزول؟ فسر لنا النزول. فقال: أما نزول الباري فالله أعلم، وإنما أفسر للناس نزول الإنسان. فقال: إن نزول الإنسان، وهذا التفسير لنزول الإنسان وليس نزول الباري سبحانه وتعالى، فالله أعلم به. قال: أما نزول الإنسان فهو انتقال من مكان إلى مكان، وإذا انتقل من وإذا كان في المكان الأول فهو فارغ من الثاني، وإذا انتقل إلى الثاني فقد فرغ منه الأول وامتلأ الثاني. هذا معنى. وأما المعنى الثاني فهو أن ينتقل بإرادته ونيته، فاذهب وأنا معك، أنا أنزل إليك، بمعنى إيه؟ يعني أفكر بعقليتك مثلا، هذا يعني يستعمل عندنا، هذا نزول الإنسان. لما جاء المبتدعة يفعل الآتي، لازم التأويل الآتي كما ذكره ابن القيم في الصواعق وغيره: أول شيء يقع في التجسيم فيظن أن النزول نزول الله مثل من؟ مثل هذا المعنى، مثل نزولك، فإذا وقع في التجسيم شنع هذا، يعني لا يقبله طبعا، فأراد أن يفر من هذا التجسيم الذي وقع في ذهنه، فيفر منه إما إلى تفويض وإما إلى تأويل. هذا أصل المسألة. لكن إذا علمنا أن للنزول معنى ذكرته لكم، وأن نزول الباري تبارك وتعالى هذا لا ندري كيفيته أصلا، فلا أستطيع أن أقع في التجسيم طالما أنا غير متصور لكيفيته. فإذا أثبتت النزول، فهل يلزمني إذا أثبتت النزول أني قلت أن الله عز وجل فرغ منه العرش وأنه انتقل من مكان إلى مكان وأن السماء أصبحت تحيطه؟ وهذه لوازم باطلة لا تلزمني أصلا، حتى لا يأتي أشعري بغيض لك أو معتزلي أو نحو ذلك ويقول لك: إن أنت الآن أثبتت النزول إذن لازم هذا أنه جسم. ليه يا سيدي لازم هذا أنه جسم؟ لأنه انتقل من مكان. من قال لك أني أثبت نزول هو انتقال؟ من قال لك هذا؟ أنت الآن جعلتني مجسما كده بالعافية، وليس الأمر بهذه الصورة. أنا لا يلزمني مثل هذا، لأني لا أفسر، لا أقول نزول كنزول الإيه؟ كنزول المخلوق وتوابع إيه؟ وتوابع هذا. وإن كانت مسألة خلو العرش حال النزول، هذه اختلف فيها السلف كما سوف أذكر لك على مذاهب ثلاث لا نتعجلها. ينزل من يقول ينزل أمره، هذا شيء أخير ونقرأ، ينزل أمره، يقولون خلاص نحن نثبت النزول ولكن النزول المقصود به نزول أمره. طيب نزول أمره أو نزول بعض خلقه، هذا قول يقولون ينزل أمره. طيب ما أمره نازل في الليل والنهار، ما الفائدة من الثلث الأخير؟ ينزل بعض ملائكته، نقول هذا فيه إثبات إله غير الله. إزاي؟ لأن الإله الذي ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير يقول أغفر لكم هل من مستغفر، هل يقول أحد هذا إلا الله سبحانه وتعالى؟ لا يقول هذا أحد إلا الله. وإذا كانت الملائكة هي التي تتم، الملائكة تنزل ليل نهار وتصعد ليل نهار، إذن الأمر يعود إلى رب العزة تبارك وتعالى، ليس إلا من ذا الذي يدعوني، من ذا الذي يسألني، هذه أشياء لا يقولها إلا رب العزة جل في علا. والآن يعني نقرأ يعني نشوف الإمام ذكر طبعا أحاديث النزول بأسانيدها، فلا تملوا من هذه الأسانيد التي يثبت بها أمور الاعتقاد. هذه الأسانيد أنفس من أسانيد الأحاديث التي تثبت بها الأحكام والرقائق، وهؤلاء الذين نقلوا لنا هذا الاعتقاد هم الذين نقلوا لنا في البخاري ومسلم أحاديث الأحكام، هم سبب في يعني أدلة الصلاة والصيام اللي أنت بتتعبدها من هؤلاء. فهؤلاء لا يردوها هنا كما أنهم يقبلوا يقبلوا هناك ويقبلوا هنا، لا نرد ما جاءوا به من هذه الأشياء. نقرأ تفضل.
وأكلون علمه إلى الله، وكذلك يثبتون ما أنزله الله عز اسمه في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله عز اسمه: وجاء ربك والملك صفا صفا.
الآن طبعا المجيء هنا يعني هو تدخل وذكر المجيء والإتيان ثم يعود إلى النزول مرة ثانية. المجيء والإتيان قيل صفتان وقيل صفة واحدة للباري تبارك وتعالى كحال بقية الصفات، نثبت بلا تكييف ونعلم معاني هذه الأشياء. ابن الزاغوني عندنا ينقل عن أحمد رواية، ينقل عن الإمام أحمد رواية أنه أول الإتيان والمجيء بإتيان أمره أو نحو ذلك، هذه تذكر كرواية عندنا، لكن خطأها مثل ابن تيمية يخطئ هذه الرواية. وعندنا روايات صريحة لأحمد واضحة، فلا حاجة لنا لما نقله ابن الزاغوني. ابن الزاغوني يأخذ هذه كرواية ثم يستدل بها أيضا ابن الجوزي ويقول هي رواية عن الإمام، ثم يخوض ابن الجوزي في تأويلات في كتبه المعروفة فيؤول كثير من الصفات بدعوى أن أحمد كان مع أن أحمد له روايات ظاهرة زم فيها التأويل ونحو ذلك. وطبعا الحنابلة لا يؤولون، ابن الجوزي تأثر بالأشاعرة وأما الحنابلة فلا يؤولون، لكن عندهم تفويض نعم، لكنهم لا يؤولون. وصنفنا في هذا تصانيف، ابن قدامة له زم التأويل، رسالة تقرأ لكن فيها تفويض. كذلك أبو يعلى رد على ابن فورك في مفروض 3 مجلدات، طبع منه مجلدين ويبقى الثالث لم يطبع إلى الآن فيما أعلم، وهو زم التأويل أو أذكر لعله زم التأويل للإمام أبو يعلى، هذا أيضا رد فيه مسك الأحاديث جملة من الأحاديث التي أولها ابن فورك ورد عليها بردود طيبة. إن كان ينكرون عليه يقول مجسم، لماذا مجسم؟ يقول لأنه يثبت لله أدراس ويثبت لله، هو فعلا فعل هذا ليه؟ لأن الحديث صح عنده، ولكن الحديث لا يصح، حديث غير ثابت لله تبارك وتعالى، فهم يشنعون عليه بهذا. وأبو يعلى يعني مثله مثل بقية الأئمة، يؤخذ منه يؤخذ منه ويرد، فهو يفوض وعنده أشياء في العقيدة معروفة يستدركها عليه مثل ابن تيمية وغيره، فليس الأمر بهذه الصورة. الشاهد أن التأويل ليس بمذهب لنا أصلا، حتى إذا نسبت إلى الحنابلة في الاعتقاد فليس الحنابلة بمؤولة، نعم هم يفوضون لكنهم لا يؤولون، تنبه. فرواية ابن الزاغوني هذه غير مقبولة، يضعفونها في المذهب. نعم.
قرأت في رسالة الشيخ أبي بكر إسماعيلي إلى أهل جيلان أن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا، على ما صح به الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل: هل ينظرون إلى أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقال: وجاء ربك والملك صفا صفا، ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف. فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعل، فانتهينا إلى ما أحكمه وكففنا عن الذي يتشابه، إذ كنا قد أمرنا به في قوله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب.
طبعا علماء المذهب متأخر الحنابلة عندنا على أن آيات الصفات من المتشابه, على أن آيات الصفات من الإيه؟ من المتشابه التي لا يدرى معناها, لا ندري معناها. ونحن قلنا هذا ليس بمذهب أهل السنة على الصحيح, ليس آيات الصفات من المتشابه ثم بقية القرآن من القصص ونحوه. طب إذا كان أهم شيء وهي معرفة الباري من المتشابه فلا يدرى معناها, فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا؟ ليبين يعني صفات رب العزة لم يبينها القرآن, فأي شيء أهم من صفات الله يبينها القرآن ولا يجعلها من المتشابه. فطبعا هذا عندنا الصواعق, كتاب الصواعق المرسلة لابن القيم تجد فيه شفاء لما في الصدور حول الكلام عن هذه الآية. أخبرنا أبو بكر
بن زكريا الشيباني, سمعت أبا حامد بن الشرقي يقول سمعت حمدان السلمي وأبو داود الخفاف يقولان سمعنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول قال لي الأمير عبد الله بن طاهر يا أبا يعقوب هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف ينزل؟ قال قلت أعز الله الأمير لا يقال لأمر الرب كيف, إنما ينزل بلا كيف. حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم العدل حدثنا محبوب بن عبد الرحمن القاضي حدثني جد أبو بكر محمد بن أحمد بن محبوب حدثنا أحمد بن حامويه حدثنا أبو عبد الرحمن العتكي حدثنا محمد بن سلام قال سألت عبد الله بن المبارك عن نزوله ليلة النصف من شعبان فقال عبد الله يا ضعيف في كل ليلة ينزل, فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن كيف ينزل, أليس يخلو ذلك المكان منه؟ فقال عبد الله ينزل كيف يشاء. وفي رواية أخرى لهذه الحكاية أن عبد الله بن المبارك قال للرجل إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخضع له.
طبعا هذا المسألة أليس يخلو ذلك المكان منه, طبعا هذا فيه تجسيم, لا هذا نزول ولكن ليس كنزول المخلوقين. أما مسألة النزول وخلو العرش من الله تبارك وتعالى فهذه عند أهل السنة والجماعة على أقوال ثلاث, مع تنزيه الباري تبارك وتعالى أنه لا تحويه السماء ونحو ذلك, ينفون هذا عن الله ثم يذكرونها. فعندنا حماد بن زيد وإسحاق بن راهوية وغيرهم, وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية, أن النزول نزول الباري هذا ثابت ولا يخلو منه العرش سبحانه وتعالى, ولا يخلو منه العرش. وعندنا ابن منده ينافح عن هذا وهو القول الثاني, يقول بل يخلو منه العرش ولكنه لا يحاط به سبحانه وتعالى. ثم القول الثالث عندنا وهو قول عبد الغني المقدسي بأن الأمر يتوقف فيه, فلا نقول يخلو ولا نقول لا يخلو, لأن هذا لم يتكلم فيه السلف فليس لنا أن نخوض فيه. هذه حكايات ثلاث, ابن تيمية يقول لا يخلو منه العرش فهو مستوى على عرشه.
سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول سمعت إبراهيم بن أبي طالب يقول سمعت أحمد بن سعيد بن إبراهيم أبا عبد الرحمن الرباطي يقول
أو أبا عبد الله على نسخة يقول حضرت
أو أبا عبد الله الرباطي يقول حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم وحضر إسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهوية فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال نعم. فقال له بعض قواد عبد الله أبا يعقوب أتزم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال نعم. قال كيف ينزل؟ قال فقال له إسحاق أثبته فوق حتى أصف لك النزول. فقال رجل أثبته فوق؟ قال إسحاق قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال الأمير عبد الله يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة؟ فقال إسحاق عز الله الأمير من يجي يوم القيامة من يمنعه اليوم. وخبر نزول الرب ادخل ليلة إلى السماء الدنيا خبر متفق على صحته، مخرج في الصحيحين من طريق مالك بن أنس الزهري عن الأغر وأبي سلمة.
هذا أسانيد يعني أسانيد الكتاب. وأخبرنا أبو علي
عن أبي هريرة، أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد، حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد، حدثنا أبو مصعب، حدثنا مالك، حدثنا أبو بكر بن زكريا، حدثنا أبو حاتم مكي بن عبدان، حدثنا محمد بن يحيى قال مما قرأت ومما قرأت على ابن نافع، وحدثني مطرف عن مالك حا، وحدثنا أبو بكر بن زكريا، أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن بويه، حدثنا
باكويا، حدثنا يحيى
حدثنا يحيى بن محمد، حدث يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب الزهري عن أبي عبد الله لغر وأبي سلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينظر ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له.
لو كان هذا الحديث يحوي في ظاهره معنى باطلا، هل كان رواه مالك أو كان رواه الزهري، أو أن هذه الأحاديث يلبس بها على الناس، وأنه إذا سمعوا هذا قالوا إذن الله فيها تجسيم ونحو ذلك، لأن المبتدعة من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم يكرهون هذه الأحاديث، لا يروونها ويسكتون أبدا، وإنما يروونها ويؤولون، وإذا سمع أحدهم هذه الأخبار تجده انتفض. ولماذا؟ لأنه في الأصل هو رجل مجسم، هو في الأصل مجسم، ولما وقع التجسيم في نفسه وفي قلبه فر من هذا إلى إيه؟ إلى أن يؤول. لكن مذهب الصحابة ومنهج التابعين وتابعيهم كما أسر هذا عن ابن عباس أنه لما ذكر بعض صفات الباري انتفض أحدهم فقال ليس هذا يعني من الخشوع ولا الورع ولا التقوى ولا أي شيء. هذه الأشياء كان يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي، وكان يذكرها لمن للصحابة، وكان يذكرها لأبي بكر ولزوجاته ولكل أحد، لم يحجبها عن أحد. ولهذا لا يقال أن هذه الأحاديث لا تقال للعامة، هذا كلام فاسد، كلام باطل إذا قلنا بمثل هذه المعنى. هؤلاء انظر إلى أسانيد هؤلاء، وهذا هم لا يحبون أهل الحديث، يقولون أهل الحديث لا يدركون ولا يفهمون ما يرون، فهم يرون هذه الأخبار ولا يدرون عنها شيء. كما مالك وكل هؤلاء لا يدرون، أبو هريرة وعمر وكل هؤلاء لا يدرون معاني هذه الأشياء، إنما يرونها هكذا. هذا حقيقة قول من الأشاعرة ونحو ذلك، بدعوى الأصل أنه هو مش إحنا، هو يقع في التجسيم أولا، فإذا وقع في التجسيم ابتدأ يؤول هذه الصفة. نعم.
ولهذا الحديث طرق إلى أبي هريرة، رواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلم عن أبي هريرة، حاوى رواه يزيد بن هارون وغيره من الأئمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلم عن أبي هريرة، ومالك عن الزهري عن أعرج عن أبي هريرة، ومالك عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة، وعبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة، وعبد الأعلى بن أبي المساوري وبشير بن سليمان بن سلمان عن أبي حازم عن أبي هريرة.
سليمان عن أبي حازم عن أبي هريرة وروى هذا.
وروى هذا الخبر من غير طريق أبي هريرة، رواه نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه، وموسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت وعبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله
وعبيد أبو هريرة وعبادة وجابر وعلي رضي الله عنه، هذه يعني أسانيد.
وعبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب وشريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود ومحمد بن كعب عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء وأبو الزبير عن جابر وسعيد بن جبير عن ابن عباس وعن أم المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما كلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير،
حتى لا يأتي رجل أعمى يقول هذه أحاديث هي أحاديث أحد لا نقبلها، تفيد ليه؟ تفيد الظن،
فيقول من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، فبذلك كانوا يفضلون صلاة آخر الليل على أوله، وهذه الطرق كلها مخرجة.
فبالله عليك في العمل، إذا علمت أن رب العزة تبارك وتعالى ينزل في الثلث الأخير، هذا أدعى إلى العبادة والورع، أم أن هناك ملك من الملائكة ينزل فين؟ ينزل أو تنزل الرحمة في الرحمة، هذه هابطة على عبادة الصالحين دائما وأبدا. المجالس هذه مثل مجالس العلوم الشرعية ونحو ذلك تهبط عليها الرحمات ونحو ذلك، ف فيفرغون العبد من علاقته بربه، فيكون الله سبحانه وتعالى كأنه لا صفة له، فلا يرجى ولا يعبد ولا يسأل، لأنه عندهم معدوم على الحقيقة عياذا بالله.
فضل. وهذه الطرق كلها مخرجة بأسانيدها في كتابنا الكبير المعروف بالانتصار، هذا لفظ أبي سلمة والأغر عن أبي هريرة، وفي رواية يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وفي رواية لوزعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى نصف الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فيعطى؟ هل من داع فيستجاب له؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ حتى ينفجر الصبح.
هذا عند مسلم.
وفي رواية سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة زيادة في آخر رواية: ثم يبسط يديه تبارك وتعالى فيقول: من يقرض غير عدو ولا ظلوم. وفي رواية أبي حازم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فينادي: هل من سالم فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟
إلى هنا الحديث معروف، أما بقية الفقرة هذه اعلمها فلا يبقى شيء منها هنا،
فلا يبقى شيء فيه الروح إلا علم به إلا الثقلين الجن والإنس، قال: وذلك حين تصيح الديوك وتناق الحمير وتنبح الكلاب.
هذا لا ندري يعني صحته، هذا الخبر في صحته نظر الفقرة الأخيرة.
وفي رواية موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت زيادات حسنة، والتي أخبرنا بها أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز المهلبي، قال: أنبانا عبد الله بن محمد الرازي، قال: أنبانا أبو عثمان محمد بن عثمان بن أبي سويد، قال: حدثنا عبد الرحمن يعني بن المبارك، قال: حدثنا فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إسحاق بن يحيى لم يسمع من عبادة، إسحاق لم يسمع من عبادة، هذا الخبر الذي سوف نقرأه فيه ضعف، ضعفه الذهبي في العلو والحافظ في الفتح والعين وغيرهم.
ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: ألا عبد من عبادي يدعوني فأستجيب له؟ ألا ظالم لنفسي يدعوني فأغفر له؟ ألا مقطر عليه رزقه،
يعني كان رزقه قليل،
فيدعوني فأرزقه؟ ألا مظلوم يذكرني فأنصره؟ ألا عان يدعوني فأفكه؟ قال: فيكون كذلك لأن يطلع الصبح ويعلو على كرسيه.
هذه يعلو على كرسيه، هذه لا تثبت، لا يعلو على كرسيه، إذا فرغ منه. هذا كلام إيه؟ كلام الحديث لا يتحمله، فهو غير ثابت.
وفي رواية أبي الزبير عن جابر من طريق مرزوق أبي بكر الذي خرجه محمد بن إسحاق بن خزيمة مختصرة، ومن طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابر الذي خرجه الحسن بن سفيان في مسنده، ومن طريق هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن عشية عرفة تنزل الله فيه إلى السماء الدنيا.
هذا نزول غير الثلث اللي هي غير الثلث الأخير.
فيباهي بأهل الأرض أهل السماء ويقول: انظر إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم يرى يوما أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. وروى هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجوانية حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مضى ثلث الليل أو شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: لا أسأل عن عبادي غيري، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني أعطيه، حتى ينفجر الصبح. أخبرنا أبو محمد المخلدي،
هذا صححه ابن القيم.
أخبرنا أبو محمد المخلدي، أخبرنا أبو العباس السراج، حدثنا
السراج
السراج حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي موسى الأغر قال:
أشهد أبي مسلم الأغر هذا
عن أبي مسلم الأغر قال: أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أشهد عليهما أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يمهل حتى إذا ذاب ثلث الليل الأول هبط إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مذنب؟
هبط الهبوط أثبته بعض أهل السنة، نزول وهبوط هذا اللفظ أثبته البعض،
فيقول: هل من مذنب؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ هل من داع حتى تطلع الشمس؟
نعم.
أخبرنا أبو محمد المخلدي حدثنا أبو العباس الثقفي حدثنا حسن بن صباه حدثنا شباب بن صوار عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر قال أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل هبط إلى هذه السماء ثم أمر بأبواب السماء ففتحت فقال هل من سائل فأعطيه هل من داع فأجيبه هل من مستغفر فأغفر له حتى هل من مضطر أكشف عن ضره هل من مستغيث فأغيثه فلا يزال ذلك مكانه حتى يطلع الفجر في كل ليلة من الدنيا. أخبرنا أبو محمد المخلدي حدثنا أبو العباس عن الثقفي حدثنا مجاهد بن موسى الفضل بن سالم قال حدثنا زيد بن هارون حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأغر أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان ثلث الليل نزل تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فقال ألا هل من مستغفر يغفر له هل من سائل يعطى سؤله ألا هل من تائب يتاب عليه.
هذا عند مسلم بنحوه.
حدثنا الأستاذ أبو منصور بن حم شاد حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار ببغداد حدثنا أبو منصور رمادي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل الله تعالى في كل ليلة السماء الدنيا فيقول أنا الملك أنا الملك ثلاثا من يسألني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى أطلع الفجر.
هذا عند مسلم. أيضا
سمعت الأستاذ أبا موسى على إثر هذا الحديث الذي أملاه علينا يقول سئل أبو حنيفة عنه فقال ينزل بلا كيف وقال بعضهم ينزل نزولا يليق بالربوبية بلا كيف.
أبو حنيفة يكذبونهم على الإمام هذا ثابت عنهم.
وقال بعضهم ينزل نزولا يليق بالربوبية بلا كيف من غير أن يكون نزول مثل نزول الخلق بل بالتخلي والتملي
لأنه يعني تخلية مكان وملء مكان آخر
لأنه جل جلاله منزه أن تكون صفاته
يعني مثل من غير أن يكون نزوله مثل نزول الخلق بالتخلي والتملي هكذا هو معنى معنى النزول عند الإنسان هذا لا يكون واجب على الله تبارك وتعالى وإنما نزول المخلوق هو أن يفرغ منه مكان ويمتلي مكان آخر إلى آخره كما وصفت لك الآن. هذا ليس بلازم في الصفات الباري سبحانه وتعالى ولا يعني أننا إذا أثبتنا النزول نثبت مثل هذا المعنى
لأنه جل جلاله منزه أن تكون صفاته مثل صفات الخلق كما كان منزها أن تكون ذاته مثل ذوات المخلوقين.
فالقول في الصفات هذا فرع عن الكلام في الذات فالذات كما أنها تثبت ذاتا بلا كيف كذلك الصفات.
فمجيئه وإتيانه ونزوله على حسب ما يليق بصفات غير تشبيه وكيف. وقال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد الذي صنفه وسمعته من حفيد أبي طاهر رحمه الله باب ذكر أخبار ثابتة السند رواها علماء الحجاز والعراق عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول رب إلى السماء الدنيا كل ليلة من غير صفة كيف من غير صفة كيفية النزول مع إثبات النزول فنشهد شهادة مقر بلسان مصدق بقلبي مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر النزول من غير أن نصف الكيفية لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى السماء الدنيا وعلمنا أنه ينزل. والله عز وجل ولى نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما بالمسلمين عليه الحاجة من أمر دينهم فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين للنزول بصفة الكيفية إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول.
هذا كلام ظاهر جدا من الإمام رحمه الله.
أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو محمد الصيدلاني قال حدثنا علي بن الحسين بن جنيد حدثنا أحمد بن صالح المصري حدثنا ابن واب أخبرنا مخرم بن بكير عن أبيه حاوى أخبرنا الحاكم وحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم والله ظلاه قال حدثنا إبراهيم بن منقذ حدثنا أبو ابن وهب عن مخرم بن بكير عن أبيه قال سمعت محمد بن المنكدر يزعم أنه سمع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول نعم اليوم يوم ينزل الله تعالى فيه إلى السماء الدنيا قالوا أي يوم من ذاك قالت يوم عرفة. ورأت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله تعالى في النصف من شعبان إلى السماء.
هذا الحديث ضعفه الإمام البخاري
ينزل الله تعالى في النصف من شعبان إلى السماء الدنيا ليلة إلى آخر النهار من الغد، فيعتق من النار بعدد شعر معز بني كلب، ويكتب الحاج وينزل
يعني أعداد كثيرة يعني لو أردت معرفة المعنى،
وينزل أرزاق السنة، ولا يترك أحد إلا غفر له إلا مشركا أو قاطع رحم أو عاقا أو مشاحنا. أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة، حدثنا جد الإمام، حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، حدثنا إسماعيل بن علي عن هشام الدستوائي حا قال الإمام، حدثنا الزعفراني، حدثنا عبد الله بن بكر السامي، حدثنا هشام الدستوائي، وحدثنا الزعفراني، وحدثنا يزيد بن هارون، أخبر الدستوائي حاو حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية، حدثنا الوليد الأوزعي جميعا يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار، حدثني رفاع بن عرابة الجواني حاو قال الإمام، حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب، حدثنا مبشر بن إسماعيل حلبي عن الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني هلال بن أبي أمية عن عطاء بن يسار، حدثني رفاعة بن عرابة الجواني قال صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فجعلوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يأذن لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال شق الشجر الذي يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إليكم من الآخر،
يعني ما لكم لا تكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنما تكونوا في الجانب الذي في الجانب الآخر،
فلا ترى من القوم إلا باكيا. قال يقول أبو بكر الصديق إن الذي يستأذنك بعدها لسفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، وكان إذا حلف قال والذي نفسي بيده أشهد عند الله ما منكم من أحد يؤمن بالله واليوم الآخر ثم يسدد إلا سلك به في الجنة، ولقد وعدني ربي أن يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وإني لأرجو ألا تدخلوها حتى تتبوأوا ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكنكم في الجنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثاء ينزل الله إلى السماء الدنيا، ثم يقول لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يدعوني فأجيبه، من ذا الذي يستغفر فأغفر له، حتى ينفجر الصبح. هذا لفظ حديث الوليد.
نعم، لعلنا نقف هنا لأن الفقرة القادمة يتحدث عن صفات الله تعالى أنها لا تشبه صفات الخلق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.